أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. هذا البحث في كتاب الصلاة. أولا الصلاة من حيث، الثاني في الركوع والسجود. هو بحث مهم، والمفروض أنه يجب على كل مسلم أن يتعلمه، فرض عين ما بهم خلص منه. ابصروا في حديث المسيء صلاته وأساء صلاته بسبب أنه إذا رفع رأسه من الركوع بيسجد ما قد استكمل قبل أن يستكمل القيام، ويسجد للسجدة الثانية قبل أن يستكمل القيام من السجود الأول. فقال لها الرسول صلى الله عليه وآله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي حديث آخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي في صلاته ويخف الركوع والسجود، لم يعتدل بين السجدتين ولا بين الركوع والسجود. فقال حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: أنت منذ 40 سنة لم تصلي، ولو أنك مت على هذا لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا قد نبهت مرات على هذا، وبنتعجب أنهم حتى لو حضروا في المسجد بعضهم ما عندهم مال حاجة من المعشر، والمعشر هو في فرائض الصلاة، وبنفعله من الميكروفون علشان يستفيدوا منها الناس. هو فرض عين، ما هو خاص بالعلماء، ما العلماء قد دايرين هذه الأشياء. المفروض غير العالم أهم، العالم أدى واجبه بالطلب العلم قبل. هذا الركوع والسجود مهم، وأطالوا فيه أهل العلم إطالات، حتى قالوا عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الرجل ليخفف في صلاته ويستكمل الركوع والسجود. يخفف من التطويل في القراءة، لكن الركوع والسجود يكملها. معنى إكمال الركوع تقدم في معشر أمس أنه يحط يديه على ركبه ويجعل رأسه مساوي لظهره، حتى لو كان على ظهره قدح ما لم يكتفى، ويجعل أصابع يديه مستقبلة للقبلة كالقابض على ركبته، لا يحرف يده إلى أحد جوانب ركبته. وإذا قام من الركوع استكمل القيام، وقال: سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، أو يقول: ربنا لك الحمد إذا كان مؤتما، ولا يسجد حتى يستكمل القيام، ولا يسجد السجدة الثانية حتى يستكمل القعود بين السجدتين. أما السجود عدد يذكره، ما قد قرأنا. أما الركوع قرأنا في معشر أنس، لكن خصوصا المهاجرين والطلبة زيادة هم يحضروه جمعة يشاركوا فيه، هم قادرين يفهموا، ما هو إنكليزي ولا هو عجمي. هذا الذي عاد الصغير جور يحضر ويسمع ويقص معهم، إذا قدوا بصير يكتب كبا يستر يفهم، لأنه من أسهل الكتب هذا شرح التجريد، من أسهلها. الأزهار صعب منه، يقرأ في الأزهار، الأزهار فيه إيجاز وفيه اختصار. قبل أن نبهت لأني رأيت بعضهم بيختبي عند الجدر ولا هناك يرحل، تقول ما لحال، كأن التكاليف ذي ما هي صلاة. يا أيها الناس اتقوا الله، أديموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما كأنه مخاطبها، كأن الخطاب من الله الغير، ما هو ما لحال ولا له دخل. وهذا حجة قائمة، حجة بعد حجة بعد حجة، معشر بعد معشر، على مدى 20 سنة. لمحت يسوي كذا. المفروض يتعلموا الصلاة ويروحوا يدوروا منين يتعلموا، ولو في الصين كما قال النبي صلى الله عليه وآله، تعلموا العلم ولو في الصين، ما هذا قد عند روسهم كيف يخلوها. قال رحمه الله: مسألة في كيفية الانتقال للسجود، الانتقال من القيام، من القيام بعد الركوع إلى السجود، يعني لا يسجد مباشرة عندما يرفع رأسه من الركوع حتى يستكمل القيام. قال: وإذا اعتدل قائما خر لله ساجدا ثم قال: الله أكبر. الله أعلم أنه ثم هنا ما هي مقصودة، ما هو مقصود بها التأخير، لأن المشروع أنه يكبر مع النزول، ما هو يكبر بعد ما يسجد، من حين يهبط من القيام في سمع الله لمن حمده يبدأ يكبر ويستمر في التكبير لما يسجد، لما يوصل رأسه في الأرض جبينه، ويبدأ بوضع يديه قبل ركبتيه على الأرض، يبدأ بوضع يديه في السجود، وعند القيام من السجود إلى القيام الانتقال من السجود الأخير السجود الثاني إلى القيام يرفع ركبتيه أولا. قال في الأحكام: فإذا اعتدل قائما حتى ترجع مفاصل ظهره إلى مواضعها كبر وخر ساجدا. عبارة الأحكام أحسن من عبارة المؤلف، ما بشي ثم فيها. إذا اعتدل قائم يبدأ في التكبير عاده قائم. ونص في المنتخب على وضع اليدين قبل الركبتين. ذكر الاعتدال لما في الخبر الذي ذكرناه من مسألة صفة الركوع، وهو حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى يقع كل عضو مكانه. فأخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا ابن أبي داود حدثنا يحيى بن صالح قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن أبي نمر عن علي بن يحيى عن عمه رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى. هذا المسيء صلاة، وهو أخو رفاعة بن رافع وخويلد بن رافع. فدخل رجل فصلى، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه، فقال: إذا قمت في صلاتك فكبر، ثم اقرأ إن كان معك قرآن، وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هذا محل الشاهد لنا، يركع لما يطمئن في الركوع، لا يقوم من الركوع ما استكمل الركوع. ثم قم حتى تعتدل قائما، وهذا الذي بيقع منهم بيسرع في القيام بين الركوع والسجود وبين السجدتين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. وما ينقص من ذلك فإنما ينقص من صلاتك. أعتقد أنها وما تنقص من ذلك فإنما تنتقص من صلاتك، هو أحسن. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعتدل بعد الركوع قائما. هم هم أهم من التكبير، لأن التكبير ما هو واجب، والاعتدال فريضة من فرائض الصلاة، وإذا ترك الأعتدال فسدت صلاتك، كما قدمنا في حديث حذيفة وحديث المسيء صلاته أنه قال الرسول صلى الله عليه وآله ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وأما التكبير إذا خر ساجدا فقد تظاهرت به الأخبار وهو مما لا خلاف فيه. وأما وضع اليدين قبل الركبتين فقد اختلف فيه. ورأى كثير من الفقهاء أن يضع ركبتيه قبل يديه. الصحيح عندنا أن يضع يديه قبل ركبتيه. ووجه ما اخترنا من ذلك ما أخبرنا به أبو بكر المغري، حدثنا الطحاوي، حدثنا علي بن عبد الرحمن، حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثنا الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. أنه كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه، وكان يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك. أنا بلا خطر ببالي قضية في ذهني في ضحيان منهم بيقرأ بعض الطلبة عند بي في الشفاء، وصل صاحب الشفاء عند هذه المسألة وأكد أن الإنسان يبدأ بوضع يديه قبل ركبته، وروى عن ابن عمر أنه كان يبدأ بركبته قبل يديه. وجامع شالي بين الطلبة عسر، حتى قال أحدهم قال ابن عمر صلى مع النبي مدري كم، ما يدري أن صلاة النبي كريه، ما عدها خافية عليه صلاة الرسول. وهنا جعل الرواية عن ابن عمر تأكد مذهبنا، يعني الرواية عن ابن عمر هنا على طريقة أهل البيت.
ماذا موجب
لا أو جاء قال إهاب هذا إلى حدود الهدة ومؤلفات بردود. كان معشر قبل العصر في الشفاء. وأخبرنا أبو بكر المغري، حدثنا الطحاوي، وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج، هذا النفس الجفية. هو أخذ عن أبي الزناد وكان فاضل، كان فاضل عالم كبير، كان ابن زيدي. والأعرج فاضل. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولكن يضع يديه قبل ركبتيه. هذا وقع النقاش على شان ذا الحديث، لأن إذا قال لا يبرك كما يبرك البعير هو مجمل، لأنه بلا شبه كم قوله كما فالبعير وش تدري؟ قال إن البعير المخالفين قال إن البعير بيبدع بيديه قبل رجله. لا ماشي ما بيبدع يديه مطلبين من قبل، لا بيبدع بركب رجله.
ما قبل بيبدع بيديه ما قبل أن على ما تعود فيها هنجح بركب يديه بعد الركبة.
عندك تفسير لا بأس، لا غير به رواية ما في هذا عندك زيادة. فإن قيل روي عن أبي هريرة خلافه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه شبه وضع اليدين قبل الركبتين ببروك البعير. ما بجهم على ذيه الغاضة وقعتني. قيل له خبرنا أولى لأن الذي فيه من التشبيه أصح، وذلك أن البعير أول ما يضع على الأرض المفصل الذي في يديه، وذلك المفصل يجري من البعير مجرى الركبة من بني آدم، فاعتماد الإنسان على ركبتيه قبل يديه أشبه ببروك البعير على ما بيناه. فإن قيل فقد انفرد حديث وائل بن حجر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه. هنا سبط لا يستديم الكلام من دونه، والذي في شرح القاضي زيد في هذا الموضع. فإن قيل روي في حديث وائل بن حجر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه، قلنا هذا معارض بما رواه السيد المؤيد بالله بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله كان يضع يديه قبل ركبتيه. إذن فقد انفرد حديث وائل بن حجر بهذا بأنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. وائل بن حجر شذ، وائل بن حجر ما هو ثقة، فيطعن فيها المؤلف فيما سيأتي. والنظر أيضا يؤكد ما اخترناه من وضع اليدين قبل الركبتين، وذلك أننا وجدنا الأحكام الشرعية المتعلقة باليد والرجل تبدأ بما يكون من حكم اليد على حكم الرجل، مثل الطهارة والقطع، ولم نجد حكم الرجل بدأ به على حكم اليد، فوجب أن يبدأ بوضع اليدين قبل وضع الركبتين، وليس لأحد منهم أن يرجح مذهبه بأنه أشد. لكن ما اليدين هي مقدمة على الرجلين، هنا فيها وليس لأحد منهم أن يرجح مذهبه بأنه أشد، لأننا لا نعلم في كل موضع أن الأشد أولى، كيف وقد قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن قيل إن ذلك أولى لأنه على التوالي يبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة، قيل له خلاف ذلك أولى لأن الطهارة عبادة موضوعة على خلاف التوالي، ولو اعتمدنا ذلك كان أولى. لو اعتمدنا على القياس الدهن كان هكذا، اعتمدنا على الأخبار كان أولى لجل الحنفية، لجلنا الحنفية معتمدين على القياس فنبطل قياسنا أولى من قياس.
وحين قال وليس لأحد منهم أن يرجح مذهبه بأنه أشد،
هو أشد البداية بالركب،
ما أقول اليدين أشد،
لا يسهل لأنه يعتمد على يديه وحط ركبه بجورابه، إذا بدأ بركبه بيسقط كذا ولا فلا، لأنه بيتمسك بيده.
كبير السن إذا هو في
هذا الأبي يطرح بيجيه يسمى حجم كبير الحجم، لكن في يتماسك. ثانيا على القيام من السجود كان هالقياس يأخره، لأنه بخلاف فيها إذا قام من السجود الثاني فالمستحب عندنا أنه يرفع ركبته أولا، هو أسهل رجله ينتع بيده يعتمد على يده. كان القياس في السؤال ذا أنهم مخالفين عن رأيهم أنه يبدأ يرفع يده ويبدأ ركبه، فعلهم أشد. مسألة في كيفية السجود، قال ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض ويضع أنفه مع جبهته، وليس وضع الأنف على الأرض بفرض، لا هو مشروع وهو أحوط، وفيه نصوص يمكن يجيبها تدل على الوجوب، يمكن يجيبها ويتأولها. ويخوي في سجوده، تخوي يعني لا يتهيأ للسجود، ويمد ظهره ويسوي آرابه وينصب قدميه حال السجود، ويجعل كفيه حذاء خده، ويضم أصابعه لا يفرج بينها مثل ما فعل في الركوع، في الركوع يفرج بين أصابعه، ويفرج آباطه، ويبين عبديه ومرفقيه عن جنبه. وإن كانت امرأة تضممت ثم قال في سجوده سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا، جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام غير ضم الأصابع وتضمم المرأة، فإنهما منصوصان عليهما في المنتخب. كان القياس منصوص عليهما في المنتخب، وذكرها القاسم، وذا ذكرها ذكرها القاسم عليه السلام، روى عنه محمد بن منصور، روى عنه كل هذا الذي تكلم. وأن وضع الأنف ليس بفرض رواه في الأحكام عن جده القاسم عليه السلام، والأصل في ذلك الأخبار الواردة، منها ما أخبرنا به أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي، حدثنا ابن مرزوق، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل الساعدي، اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا سجد مكن أنفه وجفاته من الأرض ونحى يديه عن جنبه ووضع كفيه حذاء منكبيه. بعضهم يقدرون بها تخالف بين قوله حذاء منكبيه، وبعضهم يقول حذاء أذنه، بعضهم يقول حذاء خده، هي سواء أن بنجو أذنه مقابلها جنبه وخده وتوبني، هذا فارق. وأخبرنا أبو بكر المقري قال أخبرنا الطحاوي، حدثنا أبو أمية، حدثنا الحماني، حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال رأيت البراء إذا سجد خوى ورفع عجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وأخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي، حدثنا علي بن شيبة، حدثنا أبو صالح، حدثنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد فرج بين ذراعيه وبين جنبيه حتى يرى بياض إبطيه. وأخبرنا أبو بكر حدثنا الطحاوي وحدثنا أبو بكر، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب بن الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يجعل يديه حيال أذنيه. وأخبرنا أبو بكر حدثنا الطحاوي أني مقابلة توه بمعنى حذاء. حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد بن جحادة، حدثنا عبد الجبار بن وائل بن حجر قال صليت وكنت غلاما لا أعجل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا سجد وضع جبهته بين كفيه. قول عن أبي وائل، أبي ما هي مضافة إلى وائل، وائل هو عطفين على أبي. حدثني وائل بن علقمة عن أبي، إذا يفسر منه أبوه، أبوه وائل بن حج. فليا في أبي يا المتكلم. ما جبهته ما قد فيها تعارض، ما تعارضهاش، بل أني بيقول حيال أذنه يده، كنا نبهنا عليه، كنا أذنه وخده وجنبه بيجوهم سوا في حال السجود، بنجو الجنب فوق الأذن والخد مقابل الأذن. قال: وروى الطحاوي بإسناده عن البراء، قال أبو بكر المغري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى يضع جبهته بين كفيه. فإن قيل ففي الخبر الأول خبر أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضع يديه عدو منكبيه، قيل له أكثر الأخبار وردت بأنه كان يضع جبهته بين كفيه. هنا في المتن كيف سبر يجعل كفيه حذاء خده، أنه بيهتم به متن التجريد، ما بيهب فيها الذي هو مقطوع به، محقق. كان يضع يديه حذو منكبه، قيل له أكثر الأخبار وردت بأنه كان يضع جبهته بين كفيه على ما بينا، فيحمل خبر أبي حميد على ذلك، ونقول لعله أراد بقوله حذو منكبيه أي محاذ لهما أمامهما. هذا موجود، هو توى الجنبين وتوى الخدين حتى تكون اليدان محاذيتين من جهة القبلة للمنكبين، ويكون الخدان حذاء اليدين ليكون أخذا بالأخبار كلها وجامعا بينها، ولأن وضع اليدين حيث اخترناه أتم في التجافي الذي اتفقت عليه الأخبار، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، وفيه أيضا أنه زيادة في العبادة، والزيادة من العدل المقبولة. وما قلناه من أن وضع الأنف على الأرض ليس بفرض، فمما لا أحفظ فيه خلافا مشهورا. والأصل فيه الآثار الواردة بالألفاظ المختلفة، الأصل في عدم الوجود، إن الآثار وردت بأن السجود على سبعة أعضاء والأنف قدية ثانية، أن الساجد يسجد على سبعة أعضاء، الوجه واليدان والركبتان والقدمان، ولم يذكر فيها الأنف. وقلنا إنه ينصب قدميه لما تضمن الحديث من ذكر القدمين، وقلنا يضم الأصابع حتى تكون مستقبلة للقبلة، فإن تفريجها يرتضي انحراف بعضها عن القبلة يمينا وشمالا، واليدان معدودتان في الأعضاء التي يقع السجود بها على ما نطق به الحديث. وقلنا إن المرأة تتضمم لأن ذلك أستر لها، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المرأة إذا أمت النساء أن تقف وسطهن لأن ذلك أستر لهيئاتها. وسنذكر الحديث الوارد فيه في موضعه، فلما وجدناه صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بتغيير الموقف ليكون ذلك أستر لهيئاتها قلنا إنها تغير الهيئة عند السجود وتضمم، لأن ذلك أستر لهيئاتها. أجلس من حين بيقول هيئاتها، لهيئاتها كان أحسن. وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها. الاحتفاز هو أنها لا تبخبخ، لا تفالت، مثل الحين يقولوا تشمئز، يعني تكون منتصبة، تكون منتصبة ولا تربع في الأرض. تضمم وترتفع من الأرض، يعني لا تربخ، لا تفالت. هو مقابل قوله أنها تفرج بين يديها وبين يدي المصلي وجنبه. وقد بينا وجه اختيارنا أن يقول المصلي في ركوعه سبحان الله العظيم وبحمده، وذلك هو الوجه لاختيارنا أن يقول في سجوده سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا، لأن أحدا لم يفصل بينهما إلى هنا.